إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن حقيقة العبودية أن يقول العبد ويفعل ما يحبه ربه ويرضاه، وإنما يحول بين المرء وبين فعل ذلك هواه. وقد خرج السجزي في كتاب الإبانة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الهوى يعمي ويصم. وخرجه البيهقي في السنن الكبير من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفا عليه: حبك للشيء يعمي ويصم، فيرى القبيح جميلا والجميل قبيحا. ولهذا كان الهوى يضل صاحبه عن سبيل الله عز وجل، كما قال رب العالمين: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز من قائل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وهوى الإنسان حبه وميله لشيء معين، فإذا كان الإنسان بسبيل من الهدى فإنه يقدم محبة ربه على محبته، وإذا لعب الهوى بالعبد قال وفعل على حسب ما تميل إليه نفسه، فصار من الهالكين، لأنه لم يقم بحقيقة العبودية. ولهذا قال رب العالمين: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فإن الإله يعبد فيطاع ولا يعصى، فمن أطاع الهوى ولم يعصه فقد جعله إلها من دون الله عز وجل. وإنما يكون الصراع بين الهوى والهدى في مسألتين: أن يأتي الحق على خلاف من تحب، أو أن يأتي الباطل معهم. فحينئذ يقع الصراع بين الهوى والهدى، فإن النفس تميل بطبعها إلى من تحبه، وتميل إلى الدفع عنه وإلى تبرئته والانتصار له، والنفس تميل إلى الحط على خصومها وعلى انتقاصهم وعلى أن تنفي عنهم كل فضيلة ممكنة. والله عز وجل لا يحب هذا، ولكن يحب الإنصاف في كل شيء. فلا يكون الصراع إلا في هاتين المسألتين على ساقه. ولهذا ذكرنا أن يعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف القصة كان مؤداها أن أبناءه لصلبه سيقعون فيما حرمه الله عز وجل، أيذود عنهم ويميل بالطبع إلى تبرئة ولده، أم يقوم لله عز وجل بحقيقة العبودية؟ فهنا يقوم قائم الصراع بين الهوى والهدى، والمعصوم من عصم الله عز وجل. والباب الثاني أن يكون الحق مع من تعاديه، فلو قمت بحقيقة العبودية انتصرت له، ولو ملت مع النفس لبرأته من كل فضيلة. قال رب العالمين: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. والذين يصدون المسلمين عن المسجد الحرام كفرة، وقد أدب الله عز وجل عباده المؤمنين ألا تحملهم كراهيتهم للكافرين على ظلمهم وعلى الاعتداء عليهم، مع أن عداوة المسلم للكافر مشروعة يثاب عليها، بل لا يكون المسلم إلا كذلك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقال عز من قائل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. فبغض الكافرين مشروع وعداوتهم مطلوبة. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومع هذا، مع كون هذه العداوة مشروعة، لا يحل لك أن تحملك هذه العداوة على ظلمهم وعدم القيام بالقسط معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فما بالك إذا كانت العداوة غير مشروعة كعداوتك لأخيك المسلم، فما بالك تركب جواد الهوى؟ إن مجانبة الهوى من أعظم أبواب التوفيق، لا يحرمه إلا كل محروم، وهو صراع حقيقي لا ينجو منه إلا كل موفق. فأنت إذا أبغضت رجلا حملك البغض على أن تحب عدوه، ولو كان هذا العدو عدوا لله ورسوله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه قال: أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط، وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا. وبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته، ما أصحبه إلا على بغضه عليا. فتأمل، أبغض عليا فأحب رجلا لمجرد أن هذا الرجل يبغض علي. فانظر ماذا يفعل الإنسان. هكذا تحمل العداوة المرء. وبعث ذلك الرجل على خيل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد، فصحبه لا يصحبه إلا لهذا السبب. وهكذا تفعل، يصير حبيب عدوك عدوا، ويصير عدو عدوك حبيبا. تعادي أقواما لا لشيء إلا لأنهم يحبون من تعاديه، وتبغض أقواما لا لشيء إلا لأنهم أحباب من تعاديه. فتبغض وتحب لهواك، تقول وتفعل لرضاه لا رضا مولاك. قال بريدة: فأصبنا سبيا، فكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ابعث إلينا من يخمسه، من يخرج منه الخمس الذي لله عز وجل. قال: فبعث إلينا عليا رضي الله عنه فخمس وقسم. وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، فخمس وقسم وخرج طر رأسه ماء. فقلنا: يا أبا الحسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في خمس آل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي ووقعت بها. قال: فكتب ذلك الرجل إلى النبي، أي يشكو علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه يبغضه، فحمله البغض على أن يرى فعله خطأ ويرى جميله قبيحا. قال بريدة: فقلت ابعثني، فبعثني مصدقا، فجعلت أقرأ الكتاب عند النبي عليه الصلاة والسلام وأقول: صدق. قال: فأمسك بيدي والكتاب وقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ قلت: نعم. قال: لا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيف. قال: فلم يكن أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. فانظر إلى الهوى ما يفعل بصاحبه، كيف تحمله العداوة والبغض إلى أن يقول ويفعل لا لشيء إلا لأنه يحب ويبغض، فيميل الهوى بصاحبه. وفي الصحيحين في قصة الإفك، سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها عن عائشة، وزينب وعائشة ضرائر، وبين الضرائر من العداوة والبغضاء ما يضرب لها المثل، فيقال لمن بينهم شر دائم لا ينقطع بينهم داء الضرائر. فلما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة، وكانت الفرصة مواتية أن تنتقصها زينب، فجاء الصراع بين الهوى والهدى، بين ما تميل إليه النفس من انتصارها على من تعاديه، وبين ما يحبه رب العالمين. فقالت المقالة التي فازت بها، قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خير. لا تحسبن هذا هينا على النفس، إن نقل الجبال الرواسي لأيسر على النفس من مثل هذا الكلام. ألم ترى إلى أختها حمنة رضي الله عنها، صحابية جليلة لم تقدر على هذا من نفسها، فطفقت تحارب لأختها وتقول في عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: فهلكت في من هلك. لا تحسبن مخالفة الهوى أمر يسير، إنه لأمر شديد، لأن مخالفة النفس ليس للنفس فيها حظ، وظاهرها هضم حق النفس وترك الانتصار لها، ودون ذلك شدائد على القلوب الضعيفة، والمعصوم من عصم الله عز وجل. أيها العبد، إن هذا المقام مقام امتحان شديد، يبتلى العبد في من يحب وفي من يبغض، فتدعوه نفسه إلى الانتقام من أعدائه والوقيعة فيهم ونشر مقالة السوء عنهم وتصديق الباطل عليهم، ويدعوه هواه إلى ضد هذا مع من يحب، إذا سمع بالمقالة على من يحب نفاها وقال أبدا لا يمكن، وإذا سمعها على من يبغض سارع في قبولها لا لشيء إلا لنفسه. وقد حرم الله على المؤمنين هذا وأمرهم أن يقوموا بالقسط مع العدو والحبيب، لأن هذا هو حقيقة العبودية التي قام بها الرسل وأتباعهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلموا أن الهوى يضل صاحبه ضلالا بعيدا. قال عز من قائل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فقد سأل أبو سفيان وكفار قريش كعب بن الأشرف فقالوا: إنا أمة أمية وأنتم أصحاب كتاب، أمحمد أهدى سبيلا ودينه أم ديننا؟ فقالوا: بل دينكم أهدى سبيلا. لأنهم يعلمون أن كفار قريش يعبدون الأوثان وأن محمدا يدعو إلى التوحيد، لكنهم يبغضون محمدا ويحسدونه ويعادونه. فتخيل أن يحمل الهوى حبرا وراهبا إلى أن يمدح الكافر ويذم أهل التوحيد، لتعلم حقيقة هذا. وقد سمعت ما جرى مع بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النفس تميل إلى الهوى فيضلها الشيطان، وإياك أن تغتر بما وقع من الصحابة فتهون وقوعك في الهوى، فإنهم مضوا أصحاب فضل ومناقب لا تدرك. فمن لنا بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام؟ من لنا بصحبتهم وهجرتهم وجهادهم؟ فهؤلاء حازوا قصب السبق ومضوا إلى ربهم حميدة أفعالهم، لكن أين أنت؟ أنت صفر من كل شيء، وهم أسرع الناس فيئا وتوبة. ألم ترى إلى بريدة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبغضه فيصير عليا من أحب الناس إليه، وأنت تتلى عليك النصوص صباحا ومساء ولا تزال تركب جواد الهوى؟ إن الهوى باب مرد، ولا يوفق الإنسان لخير إلا إذا جانب الهوى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى يجانب الهوى، وأيما قلب وفق إلى هدى وفق إلى ما بعده من التقى. لكن إذا لم يوفق العبد إلى الهداية وركب جواد الهوى، أن له أن يتقي الله عز وجل. وأصل التقى ومبداه أن يكون العبد مجانبا لهواه. فاتقوا الله عباد الله، وفتشوا قلوبكم، واعلموا أن القلب محل نظر الرب، فاحذر أن يراك الله عز وجل تقول وتفعل لمحبتك ولرضاك، فاحذر أن يراك تعادي وتوالي لغرضك ولغلظ محبيك، واعلم أن هذا يرضي صاحبه يوم القيامة ويجعل عليه اللعنات تلو اللعنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.